أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبيه الصادق الأمين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن وإياكم على ذلك من الشاهدين. الزمر، الآيتان 17 و18. المفتاح الثالث من مفاتيح التسليم والمعرفة، طاعة العقل. كنا نتحدث في الدروس السابقة حول حقيقة الإسلام والإيمان والاعتقاد التي بها يكون المؤمن مؤمنا، والمسلم مسلما، والمعتقد معتقدا. وتقدم أن الإسلام والإيمان والاعتقاد عارية عن مضامينها ما لم يلبسها السائر بأقرب الطرق إلى الله تبارك وتعالى لباس الكمال. فلا المسلم بمجرد إسلامه يكون مؤمنا. وقالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ولا بمجرد أنه يؤمن يكون مسلما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ويسلموا تسليما. ولا المعتقد يكون على حق ما لم يسلك سبيل المؤمنين، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن الإسلام، الإيمان، الاعتقاد ما لم تلبس لباس الكمال فهي باقية على كونها عناوين يمكن أن يثاب عليها المرء، ولكن لا يعني أنه يتكامل بها. فما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نعم ربما لا يحاسب لكنه لا يعيش حالة الكمال التوحيدي. وكذلك فلا رب وربك لا يؤمنون لا يعني أنه لا يثاب على إيمانه المجرد، لكن لا يعني أنه يسير في طريق كماله. فمن هنا كان المفتاح، أو كانت مفاتيح الإسلام والإيمان والاعتقاد الحق مرتبطة بالتسليم والمعرفة. ومن هنا تحدثنا عن المفاتيح التي تكون طريقا للتسليم والمعرفة. المفتاح الأول الذي هو منبه القلب، الذي هو التفكر. المفتاح الثاني الذي هو اليقين. المفتاح الثالث الذي نريد أن نتحدث عنه الآن هو وجوب طاعة العقل ومخالفة الجهل. هذا العنوان، عنوان العقل والجهل، ربما يلفت النظر، لأن نقابل بين العقل وبين الجنون، بين العقل وعدم العقل، ونقابل بين الجهل وبين العلم. لكن هذا العنوان الذي هو عنوان باب العقل وما يتحدث فيه من عقل، هذا الباب هو عنونه الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي، لكنه موجود في الروايات. يعني النبرة الشرعية، انظروا الخطاب الشرعي يجعل المقابلة بين العقل والجهل، لا بين العلم والجهل، بين العقل والجهل، لا بين العقل والجنون. انظروا وهذه مسألة مهمة لابد أن نقف على حقيقتها. لماذا هذه المقابلة؟ من هنا سوف نستكشف أن العقل بالتعبير الشرعي شيء، والعقل بالتعبير العرفي شيء آخر. ما نسميه نحن عقلا هذا في الشرع هو ماذا؟ هو أعم من العقل شرعا، وكما سوف يأتي الحديث إن شاء الله تعالى عن حقيقته. فبالتالي لابد أن نقف على هذه الحقيقة التي من خلالها نقف على هذا المفتاح الذي من خلاله ندخل إلى التسليم والمعرفة، والتي بها يلبس الإسلام والإيمان والاعتقاد ثياب السير إلى الله تبارك وتعالى. الرواية الأولى التي نقلها الشيخ الكليني رضوان الله عليه في الكافي، كذلك الشيخ الحر العاملي في كتاب الجهاد من الوسائل، أنه روي عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك أأمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. انتهت هذه الرواية. في هذه الرواية توجد جملة من الحقائق التي ينبغي أن نتعامل معها على أنها حقائق وجودية تمثل ماذا؟ تمثل مفاتيحا للكمال. المسألة الأولى أنه لما خلقه الله تبارك وتعالى استنطقه، أي بمعنى جعله مدرك للكليات، والاستنطاق هنا أي بمعنى التحدث معه بلسانه. يعني عندما يستنطقه الله ليس كاستنطاقنا، عندما نستنطق شخص يعني نتحدث معه بلساننا، أما الله تبارك وتعالى عندما يتحدث مخلوق مع مخلوق فهو يتحدث بلسان ذلك المخلوق، لأن لسانه تبارك وتعالى لا تلتبس عليه اللغات. غايته أن طبيعة الكلام تناسبه، كما أنه يوحي إلى الملائكة هذا كلام ولكنه وحياني، أما نحن فيتحدث معنا ماذا؟ يتحدث معنا من خلال جبرائيل مثلا، من خلال الشجرة التي كلمت موسى عليه السلام مثلا، إلقاء في الروع الذي يعبر عنه بالإلهام، هذا حديثه تبارك وتعالى معنا بما يناسب الشأن والمقتضي لكل نشأة ولكل مخلوق. وهو عندما تحدث مع العقل استنطقه، أي بمعنى جعله مدرك للكليات، هذا معنى النطق حتى في المنطق. عندما يتحدثون عن النطق يقولون الإنسان حيوان ناطق، أي بمعنى أن فيه حياة وأنه ناطق، أي بمعنى أنه مدرك للكليات. فاستنطقه أي بمعنى جعله مدركا للكليات. هذا الجعل ما هو الذي جعل ماذا؟ جعل بعد ذلك توجيه الخطاب إليه: أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر. هذا يكشف عن أن العقل مخلوق ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى، لا يخرج عنه. هذه مسألة ضرورية، من خلالها سوف نبين أن ما يعبد به الرحمن ويكتسب به الجنان هو العقل. من هنا انظروا تسميته بالعقل لأنه يعقل من التعقل، التعقل بمعنى انظروا مثلا عندما تأتي صورة في ذهنك تقول تعقلتها، أي بمعنى أحكمتها، فبالتالي هذا الإحكام للصور الذهنية أنت تعبر عنه بأنه تعقل. الذي أوجب لك التعقل هو وجود العقل عندك، وهذا العقل الذي ذكر في الرواية ليس هو عقلي ولا عقلك، وإنما هو العقل الكلي الذي تنتهي إليه جميع العقول. الشاهد أن القوانين التي أودعت في العقل قوانين لا تقبل الخطأ ولا تقبل الاشتباه ولا تقبل الاختلاف ولا التخلف، وإنما يقع الخطأ والاشتباه أحيانا في المقدمات، يقع في الموهومات، يقع في المظنونات، أما الأحكام العقلية فلا يقع فيها خطأ واشتباه. قال له أقبل، أقبل، قال له أدبر، أدبر. فالعقل المخلوق الذي خلقه الله تبارك وتعالى هو شبيه بالملائكة، ولذلك يعبرون عن الملائكة بأنها عقول مجردة، أي بمعنى أنها عقول مجردة عن المادة وآثار المادة. وهذه العقول كما عبر عنها القرآن الكريم بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هكذا هو العقل. أقبل فأقبل، أدبر، أدبر فأدبر، أدبر فأدبر. فكمال الإنسان الذي كمل فيه عقله هو أن يكون هكذا، أن يكون مطيعا لله تبارك وتعالى. أقبل يقبل، أدبر يدبر، لا يناقش بعد ذلك. عموما هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ماذا قال له؟ وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك. انظر، ما خلقت خلقا، جميع خلق الله تبارك وتعالى، ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، من أي شيء؟ من العقل. ثم بعد ذلك المسألة التي بعدها تبين مراتب المخلوقات، يعني هذا كمخلوق لا كرامة له من ناحية الاختيار، هو خلق مبرمجا هكذا. أما المختار كما فيما بعد ذلك قال ولا أكملتك إلا في من أحب. إذن عندما نأتي لمن يوجد عنده عقل ويوجد عقل كامل، أي بمعنى أنه لا غلبته لشيء على العقل وأحكامه، يكون هذا العبد محبوبا بغض النظر عن كونه إنسان أو غيره من المختارات كالجن مثلا على سبيل المثال، فإن كماله يكون بكمال العقل عنده، وكمال العقل يكون بإطاعة قوانينه. فالشاهد أنه خلق العقل ثم قال له أنت أحب إلي من خلقي، ثم قال ماذا؟ ولا أكملتك إلا في من أحب، يعني الذي أريد أن أحبه أجعل فيه العقل. ثم قال له أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. قد تقول شيخنا قبل قليل تقول بأنه هذا لا تختلف قوانينه ولا تتخلف، كيف يؤمر وينهى ويعاقب ويثيب؟ نقول نعم، الذي يؤمر وينهى هو من هو العقل، ولكن لا بلحاظ أحكامه، بلحاظ من يحمله، يعني الإنسان الذي يحمل العقل هو الذي يؤمر، الإنسان الذي يحمل العقل هو الذي ينهى، الإنسان الذي يحمل العقل هو الذي يعاقب، الإنسان الذي يحمل العقل هو الذي يثاب. لماذا؟ لأن الثواب والعقاب والأمر والنهي ليست على القوانين الثابتة، وإنما على من يحمل ويكلف بتلك القوانين. والذي يحمل ويكلف هو الإنسان وليس نفس العقل. من هنا يوجه له الخطاب، وأنه أنا أعطيتك عقلا فلما لم تستفيد منهم. لهم قلوب لا يعقلون بها، هكذا يقول عنه القرآن. له قلب ولكن لا يعقل به. الشاهد أن العقل بهذا الحديث بينت منزلته من ناحية أصل وجوده، ومن ناحية منزلته عند الله تبارك وتعالى، ومن ناحية موضعه أين يكون في أكمل الخلق، من أحب الخلق إلى الله يكون عندهم. وثم بعد ذلك أن عليه مدار التكاليف. تتمة الكلام تأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.